بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة الحديد، والتي من أبرز مقاصدها تحقيق الإيمان المثمر للبذل في سبيل الله، نصرة لدين الله جل وعلا. وبعد أن حثنا الله تعالى على تحقيق الإيمان كما قال: آمنوا بالله ورسوله وما لكم لا تؤمنون بالله، وأيضا حثنا على الإنفاق في سبيله: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وقال: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، إلى أن قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. متى يكون هذا الأجر الكريم؟ قال: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وتأمل كيف ذكر الله تعالى هذا المشهد من مشاهد الآخرة بما يتناسب مع مقصود سورة الحديد. سورة الحديد كما عرفنا سورة إيمان، فكشف الله تعالى عن حقيقة الإيمان يوم القيامة. قال: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، هذا فيه زيادة توكيد. الأصل في القرآن أنه يذكر المؤمنين بصيغة المذكر ويدخل تبعا المؤمنات، لكن هنا ينص على المؤمنين والمؤمنات. فانظر في حقيقة الإيمان يوم القيامة: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، يعني أمامهم وهم يمشون إلى الجنة، وبأيمانهم، جهة اليمين الجهة المكرمة، لأنهم يؤتون صحائف أعمالهم بأيمانهم، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. فهذا الإيمان ينقلب يوم القيامة إلى نور، وكل بحسب إيمانه، كما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: منهم من يكون نوره كالجبل. الله أكبر، يأتي بعض المؤمنين يوم القيامة يكون نوره كالجبل، ساطع عظيم. ومنهم من يكون نوره كالنخلة عن يمينه، ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم، وأدناهم نورا من يكون نوره على قدر إبهامه، يضيء مرة وينطفئ مرة. يتفاوت المؤمنون في هذا النور بحسب تفاوتهم في الإيمان. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وإذا أردت أن يعظم نورك يوم القيامة فعليك بتحقيق الإيمان في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة نور. إذا أردت أن يعظم نورك يوم القيامة عليك بالصلاة والخشوع فيها، الإكثار منها. الصلاة نور، والله تعالى سمى هذا القرآن نور، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. كلما عظم نصيبك من القرآن الكريم والقيام بالقرآن يعظم نورك يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم، يعني إلى المساجد، بالنور التام يوم القيامة. الذي يمشي في ظلام الليل إلى صلاة العشاء أو إلى صلاة الفجر، الله تعالى يتم له نوره يوم القيامة. وهكذا الأعمال الصالحة، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ما أجمل هذه البشرى من ربنا جل وعلا. الله يبشرنا سبحانه ما أكرمه وما أرحمه. بشراكم اليوم جنات، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ثم في المقابل يذكر الله تعالى حال المنافقين الذين هم يضادون المؤمنين. المنافق يتظاهر بالإيمان لكنه يبطن الكفر، يخادعون الله وهو خادعهم، وهنا يظهر خداع الله تعالى بهم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، يعني انتظرونا، ليس معنى انظرونا يعني انظروا إلينا، لأن النظر بالعين هذا الفعل يتعدى بإلى، نظرت إلى كذا، أفلا ينظرون إلى الإبل، لكن الانتظار ما يحتاج إلى حرف يتعدى به، يقول انتظرونا، وإذا أراد أن يخفف يقول انظرونا. ولما كان المقام هنا للسرعة، ليس هناك وقت للتمهل، الأمر عصيب والعذاب محيط بالعباد، فالمنافقون يقولون للمؤمنين انظرونا، يعني انتظرونا، وفي قراءة انظرونا يعني امهلونا، نلحق بكم. وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن تتبع كل أمة ما كانت تعبد يبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، فيلقى على الناس ظلمة يوم القيامة، ظلام دامس، ثم كل يؤتى نورا من عند الله. والمنافق في البداية يكون له نور ويمشون مع المؤمنين، فجأة تنطفئ أنوار المنافقين فيكونون في ظلمة، ويرون المؤمنين أمامهم يسيرون إلى الجنة، فيقولون للمؤمنين انظرونا، يعني انتظرونا، نقتبس من نوركم، نأخذ شعلة من نوركم. والاقتباس أخذ الشعلة من النار أو من النور، وأيضا هذا الفعل يدل على سرعة الأخذ، اقتبس يعني أخذه هكذا بخفة ولطف. نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا إلى المكان الذي قسمت فيه الأنوار، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فيقف المنافقون، يتميز المؤمنون عنهم. قال الله تعالى انظر إلى المفاجأة والخدعة بهؤلاء المنافقين، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة، يعني من قبل الجنة، وظاهره من قبله العذاب، ظاهره من قبل المنافقين وظاهره من قبله العذاب يعني النار. فهنا يفصل الله تعالى بين المؤمنين والمنافقين بهذا السور. وهذا السور هو ماذا؟ الجدار الذي يكون بين الجنة والنار، الذي يقف عليه أهل الأعراف، كما قال الله تعالى وبينهما حجاب، بين الجنة والنار حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. هذا هو نفسه السور، كما ثبت هذا عن السلف رحمهم الله تعالى، فسروا هذه الآية بتلك الآية. وتأمل كيف أن الله تعالى جعل لهذا السور باب. ابن كثير ذكر أن المؤمنين يدخلون من هذا الباب فيغلق بعد ذلك، كأن هذا السور يضرب والمؤمنون لا يزالون مع المنافقين، لكن يدخلون من الباب ثم يغلق. وبعضهم يذكر أن لا، هذا السور كأنه فصل بين المؤمنين والمنافقين. على كل حال، هذا الباب يزيد المنافقين يأسا وحسرة عندما يرون بابا لكن لا يستطيعون أن يدخلوا منه إلى جهة الرحمة والجنة. فبعد ذلك يقول الله تعالى: ينادونهم، المنافقون ينادون المؤمنين، ينادونهم: ألم نكن معكم، ألم نكن معكم في الدنيا؟ قال ابن كثير: قالوا: نحضر الجمعات ونصلي معكم الجماعات ونقف معكم بعرفات ونحضر معكم الغزوات ونؤدي سائر الواجبات، ألم نكن معكم؟ يعني في الظاهر. قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم، فتنتم أنفسكم بالنفاق، أحرقتموها بالنفاق، لأن أصل الفتنة في اللغة الحرق بالنار. قول: فتنت الذهب، يعني إذا أحرقت الذهب بالنار حتى تختبر الذهب وتخرج الشوائب التي في الذهب. ولذلك الفتنة، البلاء سمى فتنة، لأن كالاحتراق بالنار حتى يصفى المؤمن من الشوائب. فتنتم أنفسكم، أحرقتم أنفسكم وبليتموها بالنفاق، ثم وتربصتم. أن المنافق عندما ينافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر، بعد ذلك يريد مصلحته على حساب المؤمنين، فينتظر بالمؤمنين الدوائر، يعني يعادي المؤمنين ويتمنى أن يقتل المؤمنون ويسلم هو. فقال: وتربصتم، هذه نتيجة عن الفتنة بالنفاق، التربص بالمؤمنين، كما قال الله تعالى: بل ظننتم إيش؟ هل ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم إلى صلح الحديبية إلى أداء العمرة وصدوا هناك عن البيت، المنافقون قالوا: هؤلاء خرجوا ولن يعودوا. فكانوا يتربصون بالمؤمنين الدوائر. فقال: وتربصتم وارتبتم، يعني كما قال الله تعالى: فهم في ريبهم يترددون، يعني بذلك يزدادون نفاقا أو شكا على شكهم. لماذا؟ لأن الله تعالى لا يحقق ظن المنافقين بل ينصر المؤمنين. هم يتربصون بالمؤمنين الدوائر، يتمنون أن يهزم المسلمون وأن يقتل المسلمون، والله تعالى ينصر دينه، فيزداد المنافق شكا على شكه. فقال: وارتبتم، وما الذي جعلهم يصرون على هذا النفاق حتى يموتوا عليه والعياذ بالله؟ قالوا: وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. وغرتكم الأماني، يعني يؤملون أنهم ستحقن دماؤهم وأموالهم ويغنمون الأموال الكثيرة وهكذا، وكذا يعيشون على هذا الحال. قال: وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. قال ابن كثير: الموت، حتى جاء أمر الله، يعني الموت، حتى جاء أمر الله بالفتح وينصر الله المسلمين، فما يكون للنفاق مكان. قال: حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وهذا فيه يعني تحذير من الاغترار، وأن سبب الاغترار في الحقيقة إنما هو الشيطان. وغركم بالله الغرور، وهو الشيطان. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وغركم بالله، يعني في شأن الله. الشيطان يزين للإنسان: والله غفور رحيم، اعمل المعاصي والله يغفر لك. فيستمر على فعل المعاصي أو يستمر على نفاقه وكفره حتى يفجأه الموت، وغركم بالله الغرور. وهذا في تحذير من الاغترار بالأماني. والله تعالى يقول: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من طول الأمل في الدنيا، يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. قال علي رضي الله عنه: أحذركم من اتباع الهوى وطول الأمل، فإن اتباع الهوى يصد عن الحق، وإن طول الأمل ينسي الآخرة. الإنسان إذا طال أمله في الدنيا نسي آخرته، فما يستعد لآخرته، يكون عبدا لشهواته في الدنيا. فاحذر من طول الأمل. فدائما تذكر الموت، ربما تكون هذه الليلة آخر ليلة فتقوم، هذه الصلاة التي أصليها ربما تكون آخر صلاة فتخشع، كما جاء في بعض الأحاديث: أذكر الموت في صلاتك، صلي صلاة مودع. هذا يجعل الإنسان يحسن عمله. معروف الكرخي رحمه الله كان مع جماعة من الناس، فحان وقت الصلاة فأقام الصلاة، ثم تقدم أحد الحاضرين قدموه، فلما قدموه كأنه يعني يعتذر منهم، يقول: أنا سأصلي لكم هذه الصلاة لكن لا أتقدم عليكم في الصلاة القادمة. فقال له معروف رحمه الله، قال: وهل تظن أنك ستصلي الصلاة القادمة وأنت على أمل؟ قال: إن هذا من طول الأمل. وزجره على هذا الكلام. فالإنسان دائما يقصر أمله، ما يكون عنده أماني في الدنيا، هذا يجعله يحسن في عمله. قال: وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. سبحان الله، السورة كما عرفنا تحث على الإنفاق. الإنفاق ينفعك في الدنيا، تنفق مالك سيكون لك يوم القيامة، لكن يوم القيامة تريد أن تنفق، تقول: أنا مت وكان عندي ملايين، أريد الآن أن أنفقها حتى أنجو من النار، تكون فدية لي من النار؟ لا. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، هذه الأموال التي جمعتموها، منافقة كذا يجمع المال ما يتصدق ولا ينفق. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، إذن مأواكم النار هي مولاكم. هذا فيه تهكم بهم، المولى ينصر صاحبه وهي مولاكم. وبئس المصير، وبئس المصير، بئس المصير نار جهنم والعياذ بالله. ثم تأمل كيف الله تعالى يحثنا على الخشوع: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. تأمل ما مناسبة هذه الآية لما تقدم. بعض المفسرين يقول: لما ذكر الله تعالى هذه المشاهد الجليلة ليوم القيامة ما للقلب إلا أن يخشع أمامها، فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. هم يسمعون مثل هذه الآيات العظيمة، لأن الآيات التي تتحدث عن الآخرة تجعل القلوب ترق وتخشع. ثم تأمل، يعني هنا انتهى هذا المقطع بالنهاية والمصير، كما أن السورة يعني في المقطع السابق: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ولو أجر كريم، هذا يعني يوم القيامة، بدأت تذكر يعني حقيقة الإيمان يوم القيامة. هنا تأمل السورة رجعت إلى بيان حقيقة الإيمان، وهنا تأمل كيف جاء الحث على الخشوع في سورة الحديد، لأن حقيقة الإيمان بخشوع القلب، كما قال الله تعالى في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون. من هم؟ وأنت في سورة المؤمنين الآن، من هم؟ قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. كأن حقيقة الإيمان، إذا أردت أن تعرف نسبة إيمانك، درجتك في الإيمان، يا ترى ما قدر إيماني عند الله، انظر إلى درجة خشوعك في صلاتك، وأنت أعلم بهذا. فهذه حقيقة إيمانك. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يأن، يعني يحن الوقت للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أول ما يدخل في ذكر الله القرآن الكريم، وأعظم الذكر. قال الله تعالى أيضا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مجرد ذكر الله، ذكر اسم الله، توجل القلوب وتخشع، تذكر عظمة الله وجلاله ونعمه وإحسانه، تخشع القلوب لذكر الله. وما نزل من الحق، هذا القرآن، إن الحق، الحق فيه قوة، فيه ثبات، تخشع القلوب له. أما الباطل واللهو والكلام الذي ليس له معنى، هذا لا تخشع له القلوب. وما نزل من الحق، يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما ثبت عند مسلم في هذه الآية، يقول: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. يعني هذه الآية من أوائل ما نزل، بعد أن أسلموا كأن الله أعطاهم مهلة 4 سنين، ثم يعني بعض القلوب ما كان فيها الخشوع التام، فعاتبهم الله تعالى بهذه الآية: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. طيب ماذا نقول الآن نحن ومرت علينا سنوات وسنوات طويلة، ونحن الحمد لله ولدنا مسلمين وعشنا على الإسلام والإيمان ونصلي، ومرت علينا سنوات، عشرات السنين، كيف بعد ذلك ما تخشع القلوب؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ثم يحذر من أهل الكتاب الذين قست قلوبهم، قال: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، عندهم علم وكتاب، لكن المشكلة إيش؟ فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. تأمل الآية تذكر لنا سببا عظيما من أسباب الخشوع، قال: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، طال عليهم الزمان في البعد عن كتابهم، فطال عليهم الأمد، يعني تركوا كتابهم، حرفوا، بدلوا، غفلوا، لم يعملوا، فطال عليهم الأمد. فما الذي حصل؟ فقست قلوبهم. إذن البعد عن القرآن، البعد عن الدين، البعد عن الصلاة، هذا هو سبب قسوة القلب. فطال عليهم الأمد عن العلم، عن العبادة، فقست قلوبهم. فإذا أردت أن يحيي الله قلبك، عليك بالقرآن. الله يسمى القرآن روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روح تحيا به القلوب. فكلما كنت قريبا من القرآن، والله تجد حيوية في قلبك، حياة ونورا وطمأنينة وخشوعا. كلما كنت قريب العهد بذكر الله تشعر بالخشوع. ولذلك العلماء يذكرون من أسباب الخشوع في الصلاة كثرة النوافل. أنت إذا بكرت للصلاة، انظر الآن، يخشع قلبك قبل الصلاة، أول ما تسمع الأذان يخشع قلبك مع كلمات الأذان: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، يخشع قلبك. ثم تمشي خاشعا إلى المسجد، تتوضأ وتمشي إلى المسجد خاشعا، تصلي ما كتب الله لك، تجلس تدعو الله، تقرأ القرآن، الآن هذا كله يؤدي إلى خشوع قلبك. هذا من أعظم الأسباب العملية القريبة. بكر للصلاة واجعل هذا الوقت وقت عبادة وذكر ودعاء، ثم إذا قيمت الصلاة يكون قلبك قد تهيأ للصلاة والخشوع فيها. لكن إنسان يسمع الأذان يقول تو أذن، إلى الإقامة 20 دقيقة وتمر الدقائق ثم يفاجأ بالإقامة ويذهب مسرعا وكان مشغولا بدنياه، يدخل الصلاة الله أكبر، مباشرة قلبه يرجع إلى الوراء إلى الدنيا. وهكذا كلما كنت قريبا قريب العهد بالعلم والقرآن والذكر، يعني تجد الخشوع في صلاتك، في ذكرك لله، في قراءتك للقرآن. الله يقول وإنها لكبيرة، يعني الصلاة شاقة إلا على الخاشعين. كيف خشعوا؟ يتلذذون فيها. لماذا؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يستشعر دائما أنه سيلقى ربه، وهذا هو القرب من الله. رجعنا إلى الآية، فطال عليهم الأمد بعيد عن الله وعن القرآن وعن الذكر والعبادة. طيب كيف نحقق هذه الصفة؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، عند يقين بلقاء الله، هذا ما يكون إلا إذا أدمن على ذكر الله وأكثر من تلاوة القرآن وصلاة النوافل، فتجده يعني إذا قام بعد ذلك في الصلاة يكون خاشع القلب. ولذلك الإخوة، الخشوع هي حقيقة الإيمان. نعم نحن نقول الخشوع في الصلاة، الخشوع في الصلاة، لأن هذا أولى ما يكون. كيف أنت تقوم بين يدي ربك وقلبك ساهٍ عن الله؟ هذا ما يليق، ليس من الأدب. لكن في الحقيقة الخشوع صفة للمؤمن في كل حياته، ليس فقط في الصلاة. وإذا خشعت خارج الصلاة ستخشع داخل الصلاة، وإذا لم تخشع خارج الصلاة لن تخشع داخل الصلاة. ولذلك ما دامت الدنيا في قلبك وقلبك ما في خشوع خارج الصلاة ومشغول بالدنيا والشهوات والملذات فإذا قمت إلى الصلاة ستأتي الدنيا إلى قلبك وتفكر فيها. هذا ذكر بعض العلماء في باب الخشوع، قال لو أن رجلا أراد أن ينام عند حائط وبجانب شجرة، كلما وضع رأسه جاءت العصافير وغردت، فقام انزعج وطرد العصافير، رجع وضع رأسه يريد أن ينام، جاءت العصافير مرة أخرى، رجع وطرد العصافير وأراد أن ينام، رجعت مرة أخرى إلى الشجرة، ماذا يفعل؟ يقطع الشجرة. إذا قطع الشجرة خلاص ينام مرتاحا. قالوا هذه شجرة الدنيا في القلب، ما دامت شجرة الدنيا موجودة فتأتيك الخطرات والشهوات، لكن الذي يعيش في هذه الدنيا لأجل الله همه الآخرة خلاص قطع شجرة الدنيا من قلبه، ليس همه المنافسة في الدنيا وشهواتها أبدا، همه أن ينافس في الآخرة، هذا همه الأعظم. همه الأعظم أن يكون من أعبد الناس لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلاص هذا همي في الدنيا. فإذا قام بصلاته سيخشع. ولذلك تعرف الآن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن هذا قال أذكر الموت في صلاتك، لأن الموت هو الذي يقطع شجرة الدنيا من القلب فيخشع القلب لله. قال ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، فقست قلوبهم، ثم يظهر هذا على الأعمال، وكثير منهم فاسقون. بعد قسوة القلب يفسق الإنسان، يخرج عن الصراط المستقيم إلى المعاصي والشهوات والفساد، وكثير منهم فاسقون. وهذا من عدل القرآن، لأن بعض أهل الكتاب يؤمنون. قال وكثير منهم فاسقون. ثم تأمل، يقول الله تعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. إيش علاقة الآية له؟ الآن نتكلم عن الخشوع ثم يقول اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. نعم، هذه الآية فيها الرجاء والأمل لمن قسى قلبه. شوف كيف رحمة الله تعالى لما قال فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قد يقول قائل أنا الآن إذا قمت صلاتي ما أخشع، أفكر في الدنيا والسوق والمشاكل وفي الوظيفة وفي البيت وكذا، ويسمع مثل هذه الآيات فربما يتثبط، ربما يقول أنا ما فيني خير، أنا يعني دائما أفكر في الدنيا وشهواتها ويتشتت قلبي فييأس. فتأتي هذه الآية تطمئنه، قل اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، كما أن الله يحيي الأرض الجدبة القاسية القاحلة ينزل عليها المطر فتحيا بالنبات الأخضر وبالزهور والثمار والأشجار، فكذلك الله تعالى يحيي القلوب الميتة بعد موتها، يحيي القلوب القاسية بعد موتها. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها فيحيي قلبك، لا تيأس مهما قسى القلب وأظلم وتلبد وجمد، لا تيأس. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. طيب كيف تحيي الأرض؟ ما تحيي هكذا، لابد أن إيش ينزل عليها المطر. فكذلك هذا القرآن هو ماء القلوب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دعاء يقول واجعل القرآن العظيم إيش ربيع قلبي ونور صدري. ربيع يعني الربيع هو النبات الذي ينبت في الربيع، كان يقول اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ينزل على قلبي فينبت فيه محبتك وخشيتك والإيمان. قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. حقا بعد هذا الذي ما يخشع قلبه وما يؤمن هذا ليس له عقل في الحقيقة، يعني هذه آيات عظيمة لأهل العقول، من يتفكر فيها يؤمن ويقبل على كتاب الله وعلى ذكر الله حتى يحيى قلبه بالإيمان. فنسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا. والله الإخوة هذه القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلب وكيف يشاء، وذلك من أراد الخشوع حقا عليه أن يلح على الله تعالى في دعائه، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.